أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في دليل الأخبار على الاحتياط من السنة، وقلنا إن الاستدلال بطوائف أولاها ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم. قلنا هذه مثل الطائفة الأولى من طائفتي الآيات، وهي ما دل على حرمة القول بغير علم، الاستدلال بها كالاستدلال بها والجواب عليها كالجواب عليها نقضا وحلا. وكان الكلام في الطائفة الثانية، وهي ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم، وهي كثيرة جدا وفيها إشكال في دلالتها على الوجوب، فيها أكثر من إشكال. واحد منها ذكره المحقق القمي، وهو أنه المقصود من التوقف المأمور به إما التوقف عن الحكم الواقعي أو عن الحكم الظاهري أو التوقف في العمل، ولا يتم للأخبار ما أراد على كل تقدير، لأنه إن أريد الأمر بالتوقف عن الحكم الواقعي فالأصول كالأخبار متوقف عن القول بحكم واقعي، وإن أريد الأمر بالتوقف عن الحكم الظاهري فالأخبار كالأصول واقع في القول بالحكم الظاهري، لأنه يقول بالاحتياط ظاهرا كما يقول ذاك بالبراءة ظاهرا. وأما التوقف عن العمل فغير معقول أن يكون مرادا، لأن التوقف عن العمل هو بمعنى أن لا تختار شيئا من الفعل أو الترك، وهو على حد ارتفاع النقضين. قال المصنف في الجواب: التوقف المطلق ينصرف إلى السكون وعدم المضي، ولا يراد به لا التوقف عن الحكم واقعا ولا عنه ظاهر، فهو مرتبط بالعمل. وقولك إنه غير معقول ليس بصحيح، لأن المقصود من طلب التوقف بمعنى السكون وعدم المضي، وبقرينة التعليل بأن التوقف والوقوف خير من الاقتحام، يكون المقصود بالتوقف ويكون هو كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل، عن عدم الاقتحام في الفعل في الشبهة التحريمية، وهذا الذي أراده الأخبار، أن تقف بمعنى أن لا تفعل ولا ترتكب ما يحتمل التحريم. فالاستدلال من جهة هذا الإشكال لا إشكال فيه. يبقى أنه قد يكون فيه إشكالات أخرى، بالتحديد ما سيختار المصنف إراده على دلالتها، لكن أولا لابد أن نقرأ ما ذكره من هذه الأخبار حتى نكون في أجواء دلالتها ولو إجمالا. قال: ومن السنة طوائف، إحداها ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم، وقد ظهر جوابها مما ذكر في الآيات، أي في الطائفة الأولى من الآيات تحديدا. والثانية ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم، وهي لا تحصى كثرة. وظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضي. إذن إطلاق التوقف في هذه الأخبار ينصرف إلى السكون وعدم المضي عملا، لا التوقف عن الحكم، لا الواقع ولا الظاهر. لكن ليس المقصود من التوقف كما فهم المحقق القمي ألا يختار شيئا من الفعل أو الترك في مقام العمل، بل السكون وعدم المضي في العمل في مقابل الاقتحام بالارتكاب لمحتمل التحريم في الشبهة التحريمية، فيكون طلب السكون وعدم المضي كناية عن عدم التحرك نحو الفعل، عدم ارتكاب الفعل. لذلك يقول فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل، وهو هذا المعنى عدم الحركة بارتكاب الفعل محصل قوله، أو الوقوف بهذا المعنى محصل قوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار: الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. الاقتحام في الهلكات مثلا في الشبهة التحريمية الاقتحام بفعل ما يحتمل التحريم، فالوقوف مقابل هذا الاقتحام. إذن هو السكون بمعنى التوقف بمعنى عدم الحركة نحو الفعل. فلا يرد على الاستدلال أن التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند كلا الفريقين، كلاهما يلتزم به، والإفتاء بالحكم الظاهري منعا كالأخبار أو ترخيصا كالأصول هذا مشترك بين الفريقين، كلاهما يفعله. ففي الأول الأصول أيضا ملتزم وليس الأخبار أحسن حالا منه، وفي الثاني الأخبار أيضا واقع فيه ومفتن بالحكم الظاهر وليس الأصول أسوأ حالا منه. والتوقف في العمل لا معنى له، هذا إشكال محقق القمي. إذن هذه أخبار لا تحصى كثرة، فنذكر بعض تلك الأخبار تيمنا. منها مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه الرواية كنا ذكرناها في بحث الشهرة، هي واردة في رجلين تنازعا في دين أو ميراث ويريدان أن يتحاكما إلى القاضي ليفصل بينهما في هذا النزاع، فسأل السائل: أيجوز أن يتحاكما إلى هؤلاء القضاة المنصوبين من قبل السلطان؟ وهؤلاء هم قضاة الجور. فالإمام عليه السلام في المقام منع عن التحاكم إليهم، واستشهد بقوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ولكن يختار أو ينظران من كان منكم من الشيعة ممن نظر في حلالنا وحرامنا، من كان منكم قد نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليجعلوه حاكما فإني قد جعلته حاكما. وذكر هنا أنه إذا حكم بحكمنا فلا بد أن يقبل منه ولا يجوز أن يرد عليه، والراد عليه الراد على الله، لأن من رد عليه رد علينا ومن رد علينا رد على الله، والراد على الله شرك بالله، لذلك قال: وهو على حد الشرك بالله. بعد ذلك فرض الراوي أن كل واحد من المتنازعين اختار رجلا كما قلت من الشيعة يعرف الحلال والحرام من أصحاب الحديث من حملة الحديث ورواة الحديث، فاختلف الرجلان المختاران كل يفتي بشيء تبعا لما يرويه كمستند لهذا الحكم. فالاختلاف إذن في الحكم، لكن منشأ الاختلاف في رواية الحكم. فتعارض روايتاهما في المسألة، فأمر الإمام عليه السلام هنا بالأخذ بحكم أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. هذا مرجح، أصدقية وأعدلية وأفقهية وأورعية. ثم فرض الراوي التكافؤ بينهما في العدالة، كلاهما عدلان مرضيان، فأمر عليه السلام بالأخذ بما كان مجمعا عليه من ذلك الذي روياه عنا، ويترك الشاذ النادر، معللا بأن المجمع عليه لا ريب فيه. بعد ذلك فرض الراوي كون كل من الخبرين مشهورين قد رواهما الثقات، فأمر الإمام عليه السلام بالأخذ بموافق الكتاب والسنة وخالف العامة. هنا تفصيل يقول إذا كان مخالف الكتاب واحد مخالف العامة، إذا كان جميعا موافقين للكتاب واحد مخالف العامة مثلا، ثم يفرض بعد ذلك أنه بعض حكامهم أميل إلى شيء من هذين الحكمين إلى آخره. الإمام عليه السلام يقول هناك بعد فرض كونهما جميعا موافقين للعامة في آخر هذا الكلام والتفصيل في مرجح الموافقة والمخالفة للعامة، يقول الإمام عليه السلام إذا كان ذلك يعني حتى هذا تكافأ فيه فانسد باب جميع المرجحات، فأرجح حتى تلقى إمامك. هذا الذي أراده المصنف. وفيها بعد ذكر المرجحات إذا كان كذلك فأرجح أخر حتى تلقى إمامك لهذه العلة، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. في أصل بيان تقريب الاستدلال بحيث يندفع إشكال المحقق القمي، بيان الاستدلال بهذه الروايات على العموم، ومنها هذه التي بين أيدينا. فقلنا هناك إن المقصود من الوقوف الذي هو عبر عنه هنا بعبارة الإرجاء، أرجه حتى تلقى إمامك، يعني فقف فيه ولا تقل فيه شيئا، ويلازمه التوقف أيضا في العمل. أرجه ولا تقل فيه شيئا يعني التوقف في القول، لكن يلازمه التوقف في العمل. ويدل عليه التعليل، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام، حتى لو كان المقصود بالوقوف هنا هو الوقوف على مستوى القول، لابد أن تقول فيلازمه الوقوف احتياطا وعدم الإقدام والاقتحام، ولذلك كان الوقوف المقابل للاقتحام الذي هو بمعنى عدم الاقتحام خيرا من الاقتحام في الهلكة، تعريض النفس للهلكة. إذن على العموم بين، وهنا يعني كأنه لا نحتاج إلى تقريب أكثر مما أشرت إليه الآن، من أن التوقف إذا كان المقصود به التوقف عن القول فهو يلازم التوقف في العمل والاحتياط فيه أيضا. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. ونحوها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، فيها أيضا فرض تعارض وذكر مرجحات، وبعد ذلك أيضا أمر بالوقوف معللا بأن الوقوف خير من الاقتحام في الهلكة، ثم زاد هذه العبارة قال وزاد فيها إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. المراد بالحق الواقع، الصواب المقابل للباطل مثلا، والمراد بالحقيقة التي هي على الحق الدليل عليه الذي يحقق هذا الحق ويثبته. أيضا المراد بالصواب ما يناسب ويساوي الحق الواقع الموافق لإرادته تعالى، والمراد بالنور الذي عليه الدليل الذي يميزه عن الخطأ ويدل على صوابيته، مثل موافقة الكتاب له ووجود هذا المضمون في الكتاب، فإن هذا نور من الكتاب يميز الصواب من الخطأ والحق من الباطل ويحقق هذا الحق ويثبته. ولذلك فرع عليه على قوله إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فرع عليه فما وافق كتاب الله فخذوه، فكأن موافقة الكتاب ووجود المضمون في الكتاب حقيقة تحقق الحق ونور يدل على الصواب ويميز هذا من الخطأ ومن الباطل مثلا. وفي روايات الزهري والسكوني وعبد الأعلى الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، هذا المقدار تقريبا أصبح واضحا مما تقدم. وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه. المقصود بهذا الذيل أنه إذا جاءك حديث لم تروه، لم تروى، ربما هذه مثلا احتمال في القراءة، تركك حديثا لم تروى يعني لم يروى إليك أي بطريق معتبر، وإلا فهو حديث وقد روي إليك ونقل إليك بصورة الحديث، فإذا قرأنا لم تروى يعني لم يصلك بطريق معتبر. تركك رواية حديث لم تروى ولم يصلك بطريق معتبر خير من أن تروي حديثا لم تحصه، يعني خير من أن تبتلى برواية أحاديث كيفما كان وبلا تدقيق ومن غير اعتبار فيكثر روايتك الحديث بحيث لا تحصيه، تكثر هكذا كثرة بلا اعتبار فوق حد الإحصاء، لا خير في هذا، وإنما الخير في أن تترك ما لا يعتبر من الحديث مثلا. ومن المحتمل إن لم يكن هو الظاهر أن يقرأ تركك حديثا لم تروه رعاية للبناء للفاعل في الشق الثاني، خير من روايتك حديثا لم تحصه، أنت لم تحصه وأنت لم تروه، بمعنى أن تترك حديثا فتكون لم تروه، واضح؟ كالحال تركك حديثا حال كونك لم ترويه، هكذا حال مؤكدة للترك، تركك حديثا بمعنى لم ترويه، وحال كونك لم ترويه اترك رواية الحديث خير من أن تروي حديثا لم تحصه، اترك رواية حديث يكون خيرا من أن ترويه والحال أنك لم تحصه، إما بنفس المعنى خير من روايتك حديثا لم تحصي يعني خير من أن تروي فيكثر من دون أن يبلغ حد إحصاء لكن كثرة بلا قيمة لأنها مثلا غير معتبرة لا لكن لا شيء هنا يدل على عدم الاعتبار في القراءة الأولى، عدم الاعتبار فهمناه من لم تروى أي بسند معتبر، أما على هذا فلا شيء يدل على عدم الاعتبار. فلعل الأفضل على هذا تفسير لم تحصه، لا بمعنى بلوغه كثرة لا تحصى، بل بمعنى أنك لم تدقق فيه، لم تعده، لم تعرفه. تركك حديثا لم تروي، اترك حديثا ولا تروي خير من أن تروي حديثا لم تحصه ولم تعرفه، يعني لم يصل إليك بطريق معروف معتبر، هكذا سمعته كيفما كان. ترك هذا أفضل من أن تبتلى بروايته وأنت لا تحصيه ولا تعرفه، وبالتالي لا يصل إليك من طريق معروف مثلا. لعل هذا هو هذا أقول، لم تعرف لم تضبط،
يعني الضبط يعني أنه لم يضبط ألفاظه ومعانيه.
هو ليس هكذا بالضرورة، لماذا يكون هكذا ولا يكون يعني مما يرتبط بأصل السند مثلا؟ هذا أهم، وهذا أولا، ثم البحث في أنك تضبط أو لا تضبط. يكفينا أن تضبط الألفاظ، هم قالوا لا يعتبر في الراوي أن يكون فقيها، يكفي أن يضبط ما سمع من ألفاظ فينقلها، وما معها من قراء محيطة بها فيعكسها في هذا النقل حتى لا يضيع منه شيء، لا أكثر من هذا. فالعمدة ابتداء على أن يكون مثلا شيئا مقبولا وجائزا نقله من حيث السند. لم تحصي، لم تعرفه، ولم يصل إليك بطريق معروف مثلا، لعل هذا أنسب. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. ورواية أبي شيبة عن أحدهما أي الباقر أو الصادق عليهما السلام، وكذلك موثقة سعد بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة، إلى أن قال فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ما المقصود بلا تجامعوا؟ لا تجامعوا هذا الذي هو كناية عن اجتماع الرجل والمرأة فيما يريده الرجل والمرأة أحدهما من الآخر، جماع الكناية عن الوطء، يعني لا تطعوا في النكاح وفي الزواج على الشبهة، أو لا تجامعوا النساء، يعني لا يجتمع أحدكم مع الامرأة في النكاح، هذا الالتقاء والاجتماع تحت عنوان الزواج والنكاح إذا كان عن شبهة، بغض النظر عن هذا وذاك يصح. لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة. ثم ذكر التعليل، وبهذه الأخبار التي تقدمت إلى هنا كلها كما سمعت بلسان الأمر بالتوقف عند الشبهة مع التعليل بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذه المجموعة من الأخبار التي هي بهذا اللسان وفيها التعليل بأن الوقوف خير من الاقتحام، أورد على الاستدلال بها بأن ظاهر التعبير المذكور والتعليل المذكور بأن الوقوف خير إرادة الاستحباب، يستحب الوقوف. لماذا؟ لأن خير أفعل تفضيل، صحيح لفظة خير يمكن فيها إرادة أصل معنى الخير، هذا خير يعني وليس بشر، ويمكن إرادة أفعل التفضيل، هذا خير من ذاك يعني خيره أكثر من خير ذاك. هنا المراد أفعل التفضيل بقرينة وجود مفضل ومفضل عليه يرحمكم الله، لأنه قال الوقوف خير من الاقتحام، وجود مفضل ومفضل عليه، وتعقيب خير بمن التي تعقب أفعل التفضيل، فلان أفضل من فلان، فلان أكبر من فلان، كذا أجمل من كذا، طعم كذا أحلى من طعم، وهكذا. هذه من الذي تجيء بعد أفعل التفضيل. إذن هنا أفعل تفضيل، فخير هنا أفعل تفضيل. وأفعل التفضيل كما علم من معناها في محله تستلزم اتصاف كل من المفضل والمفضل عليه بالمبدأ. مثلا إذا قيل زيد أجمل من عمرو، فهذا معناه أن الجمال ثابت في زيد وفي عمرو، وإن كان هو في زيد أكثر منه في عمرو. وإذا قيل بكر أذكى من خالد مثلا، فهذا معناه أن الذكاء موجود فيهما جميعا، وإن كان أشد وأقوى في بكر مثلا، وهكذا في سائر موارد استعمال أفعل التفضيل. بناء على هذا يكون المعنى أن هذا خير وذاك خير، ولكن الوقوف أكثر خيرا، وما كان كذلك عادة. يعني مثلا مثل أن يقال تصلي الليل أحب إلي من أن تقرأ القرآن بالليل، أو خير من أن تقرأ القرآن، أو أثوب من أن تقرأ القرآن. على ما يدل؟ يدل على أن قراءة القرآن وصلاة الليل جميعا محبوبتان، وفيهما ثواب وفيهما خير. ولكن خير وثواب ومحبة صلاة الليل عند الإمام عليه السلام كل ذلك أشد وأقوى وأكثر مما في قراءة القرآن. فيفيد في النتيجة أنك إن شئت أن تفعل هذا فافعل، وإن شئت أن تفعل ذاك فافعل، ولكن الأحب والأولى والأرجح والأفضل هو أن تفعل هذا الثاني الذي فضلناه، الذي ثوابه أكثر والذي خيره أكثر. هنا كذلك هذا خير وأفضل، إذن هو مستحب لا أكثر. هكذا أورد على الاستدلال. وأما الجواب عنه فأجاب بأمرين: الأول أن الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلا، هذا ليس كموارد أن تقول هذا خير من ذاك بمعنى وجود الخير فيهما، فإن الطرف المفضل عليه في محل الكلام هو الاقتحام في الهلكة، والاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلا، لأن فيه خيرا أقل من خير الوقوف. فإذا لم يكن فيه خير أصلا لم يكن معناه على ظاهر أفعل التفضيل في سائر الموارد، وأن كل منهما متلبس بالمبدأ والمادة، وإن كان أحدهما أشد أو أقوى تلبسا من الآخر، ليس هكذا. فإذا لم يكن خير أصلا في الاقتحام لم يكن إلا بمعنى أن الوقوف هو الخير حصرا، وكما في غيره من الموارد إذا قيل إن الوقوف هو الخير لا يدل على استحباب الوقوف، ولا ينافي الأمر بالوقوف الدال على وجوبه، لأن هذا بالإشكال الذي ذكره. صحيح هناك أمر بالوقوف، قفوا عند الشبه، قف عند الشبه، ويدل على الوجوب، لكن بقرينة التعليل وأنه خير نستفيد أنه للاستحباب لا أكثر. قل لا، إذا لم يكن للتفضيل، لأن الاقتحام في الهلكة ليس فيه خير أصلا، لم يكن إلا بمنزلة قولك قف عند الشبهة فإن التوقف خير، انتهى من دون تفضيل، يعني فيه خير. هذا وإن أمكن أن يكون فيه خير يقتضي استحبابه، لكن الأمر دال على الوجوب وهذا لا ينافي. واضح كيف؟ هذا جوابه الأول. وأما الجواب الثاني فأن هذا التعليل بكون الوقوف خيرا من الاقتحام في الهلكة ذكر في المقبولة، وذكر أيضا في صحيحة جميل، طبعا ذكر في غيرهما، لكن ذكر في هاتين بنحوين ينفع فيما نريد. أما في المقبولة فذكر تمهيدا، ذكر تعليلا للأمر بالإرجاء، قال عليه السلام فإذا كان كذلك، يعني تكافأ الطرفان فيما ذكرنا من مرجحات، فأرجح هذا الأمر كله، هذه المسألة أرجئها حتى تلقى إمامك. أمر بالإرجاء ثم علل الأمر بالإرجاء بقوله فإن الوقوف، لأن الإرجاء يعني وقوف، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وهذا النحو من الكلام يدل على وجوب الوقوف. لماذا؟ لأن المعلل وهو الأمر بالإرجاء يدل على وجوب الإرجاء، فالوجوب للإرجاء عندما قال أرجه يعني يجب عليك أن ترجيه حتى تلقى إمامك، ثم علل هذا الوجوب. فلولا أن مضمون هذا التعليل واجب أيضا لما صلح لأن يعلل به واجب. واضح كيف؟ وإلا لزم أن يزيد المعلل أو المعلول على علته، وهذا لا يكون. إذن الإرجاء واجب، فيكون الوقوف الذي علل وجوب الإرجاء بكونه خيرا من الاقتحام هو أيضا واجبا كوجوب الإرجاء، حتى يتطابق المعلول مع العلة من حيث مستوى الطلب، وأنه طلب إلزامي أو غير إلزامي. بما أن المعلول طلبه إلزامي فما علل فيه أيضا طلبه إلزامي. هذا إن لم أقل إن طلب التوقف في التعليل هو عين طلب الإرجاء، وإن هذا بمنزلة الكبرى للصغرى. قف أرجح حتى تلقى إمامك، هذه صغرى، لأن الإرجاء والوقوف خير. واضح؟ فيكون إرجاءك أنت، الوقوف والإرجاء في الشبهات عموما خير، فيكون وقوفك أنت وإرجاءك أنت خير من الاقتحام في الهلكة كبرى وصغرى. تكرر فيها الحد الأوسط، هذا أوضح بعد. نفس الإرجاء الذي هو معنى الوقوف الذي أمر به وهو مطلوب وجوبا، هو علل طلبه وجوبا بأنه خير من الاقتحام في الهلكة، فيكون تعليلا لأمر واجب، فيكون خيرية بمعنى ما يوجب الشيء لا ما يرجحون. هذا بالنسبة إلى المقبولة. وفي صحيحة جميل ذكر هذا التعليل، تعليل المقبولة، هذه الفقرة ذكرت تمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب. فإن الإمام عليه السلام ذكر في صحيحة جميل أن الوقوف عند الشبه خير من الاقتحام في الهلكة، ثم فرع عليه قوله إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، ففرع أخيرا فما خالف كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. إذن ذكر هذا المعنى وجعل تمهيدا للأمر بطرح ما خالف الكتاب، وهذا معناه أن يكون الوقوف الذي هو خير من الاقتحام أمرا واجبا، لأن طرح ما خالف الكتاب أمر واجب، لا يجوز الأخذ بما خالف الكتاب، ويجب طرح ما خالف الكتاب، وظاهر الرواية هو هذا، ما خالف كتاب الله فدعوه، الأمر بأن تدعوه يدل على وجوب أن تدعوه وأن تتركوه. فإذا كان الممهد له بهذا التمهيد واجبا يكون هذا التمهيد مضمونه أيضا واجبا، وإلا لزم زيادة النتيجة على المقدمة، فإن التمهيد بشيء لشيء وعبارة أخرى عن جعله مقدمة من مقدماته، فإذا كانت النتيجة وجوب ذلك الشيء الممهد له لكن كان مضمون المقدمة عدم الوجوب، يصبح النتيجة زائدة على المقدمة والفرع زائدا على الأصل، فرع بهذا المعنى، بمعنى النتيجة لتفرع النتيجة على المقدمة، بغض النظر عن أهمية النتيجة وأهمية المقدمة، قد يكون في هذا المجال النتيجة أهم وأصل والمقدمة ليست بهذه المثابة مثلا. على كل المهم، فرع بمعنى النتيجة المتفرع على المقدمة. إذن هذا المعنى في مقبولة ابن حنظلة وصحيح الجميل يدل على أن الوقوف المأمور به أو المعلل بكونه خيرا من الاقتحام في الهلكة هو أمر واجب. وعلى هذا فليس أفعل التفضيل هنا، يعني بعد هذين الجوابين، ليس أفعل التفضيل هنا مستعملا بالنحو الذي يستعمل فيه في سائر الموارد، حيث يكون مستلزما لاتصاف كل من المفضل والمفضل عليه بالمبدأ، مع زيادة المفضل في المبدأ على المفضل عليه كما قلنا. هنا ليس من هذا القبيل، وهنا المبدأ أصلا غير موجود في المفضل عليه، ولذلك يكون مساق مثل هذا الحديث الذي فيه أمر بالوقوف معللا بأن الوقوف خير من الاقتحام، مساقه مساق بعض الاستعمالات العرفية وبعض عبارات جاءت في روايات مما لا يكون المورد فيه، وهو من موارد استعمال أفعال التفضيل، لكن لا يكون مما يكون المبدأ موجودا حتى في المفضل عليه. من الاستعمالات العرفية قول القائل أترك الأكل يوما خير من أن أمنع منه سنة، هذا يقال عادة إذا كانت أكلة مضرة توجب مرضا معينا أو يحتمل فيها ذلك فتؤدي إلى المنع عن الأكل مدة طويلة إلى أن تبرأ من هذا المرض مثلا، على قاعدة كم من أكلة منعت أكلات، هكذا يقال. ففي مثله أترك الأكل يوما خير من أن أمنع منه سنة، استعمل خير وهو بمعنى أفعل التفضيل لوجود مفضل ومفضل عليه، المفضل الترك يوما والمفضل عليه أن أمنع سنة، وبعده من الذي تتبع أفعل التفضيل، فإذن هو بصيغة أفعل التفضيل لا خير الذي تدل على أصل الخير، والمشكلة خير هذا أن أفعل التفضيل فيه مثل ما ليس مثل أصل الوصف فيه. الصلح خير، يعني ماذا؟ يعني ليس أفضل من كذا، ما في مفضل عليه، خير يعني فيه خير، هذا ليس بمعنى أفعل التفضيل، لكن الوقوف خير من الاقتحام هذا أفعل تفضيل، كلاهما من حيث اللفظ واحد. أفعل التفضيل في هذه الجملة لم يستعمل في مورد يشترك المفضل والمفضل عليه في المبدأ، وذلك أن المفضل عليه وهو أن أمنع من الأكل سنتان ليس فيه خير أصلا ويؤدي إلى الموت. فالمعنى في مثله أن الخير كل الخير أين؟ في ترك هذا الأكل هذا اليوم فقط، وذاك ليس فيه خير أصلا. من هذا القبيل قوله عليه السلام في رواية: لأن أصلي بعد الوقت أحب إلي من أن أصلي قبل الوقت، على قاعدة أفعل التفضيل. لازم هذا الكلام أن يكون الصلاة قبل الوقت أيضا محبوبة، وإن كان الصلاة بعده أحب، لكن من المعلوم أن الصلاة قبل الوقت ليس فيها ملاك ولا لها طلب، وليست بالتالي محبوبة ومطلوبة ومرغوبة. فهذا معناه أن الحب، كل الحب هو للصلاة بعد دخول الوقت. هكذا قوله عليه السلام في مقام التقية: لأن أفطر يوما وأقضي أحب من أن تضرب عنقي. هذا ينظر به هذا الكلام إلى اليوم الذي يتخذه الحاكم الظالم يوم فطر عيدا، ونختلف معهم في الهلال وفي أول الشهر وآخره، فيحكم هذا الحاكم الظالم باعتبار أنه إمام المسلمين بأن اليوم هو يوم عيد، وأنت لم يثبت عندك ذلك، فيكون تكليفك واقعا بالصوم، ولكن لا تستطيع أن تصوم تقية، وإلا أخذك الحاكم وأعوانه وضربوا عنقك. فالإمام عليه السلام يقول في هذا المقام: لأن أفطر يوما، هو هذا اليوم المتخذ عيدان، وأقضي أحب إلي من أن أصوم خلافا على الحاكم وتضرب عنقي. هل في ضرب العنق أي فائدة وأي خير وبالتالي أي محبة؟ ليس له أي محبة ولا فيه أي خير، وكله شر. فهذا معناه أن الخير كله في أن أفطر هذا اليوم وأقضيه، وليس في مقابله خير أصلا. من هذا القبيل يقول قول أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لابنه: أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته. إذا كان هناك طريق يخشى من سلوكه الوقوع في الضلالة والانحراف، أمسك عن سلوك مثل هذا الطريق، فإن الكفة عند حيرة الضلال طريق تحتار، يعني يحتمل فيه أن سلوكه يؤدي إلى الضلال كما يحتمل غيره، فهنا نوع من حيرة، احتمال وشبهة، لكنها حيرة الضلال، لأن الشبهة في احتمالان: على احتمال أنت في أمن وفي خير وعافية، على آخر لا، هذا الآخر الذي عليه لست في خير ولا في عافية، واحتمال الضلال، لذلك أسماها حيرة الضلال. فإن الوقوف عند حيرة الضلال أي الشبهة التي فيها احتمال الضلال خير من ركوب الأهوال. هل في ركوب الأهوال أي خير؟ هل في الارتماء فيما يؤدي إلى الضلال خير؟ لا. إذن الخير كله في الكف عن سلوك مثل ذلك الطريق. كل هذه وما نحن فيه ومن قبيلها استعمل أفعل التفضيل فيها على غير معناها الأصلي، وهو وجود المبدأ في المفضل والمفضل عليه مع اختصاص المفضل بزيادة، إذ لم يكن في المفضل عليه أصل وجود المبدأ متحققة أبدا، وكذلك فيما نحن فيه، إذ ليس في الاقتحام في الهلكة أي خير أبدا. واضح؟ النحاة يقولون هنا أنه إذا كان أفعل التفضيل كذلك مستعملا فيما ليس في المفضل عليه أصل المبدأ، فهو حينئذ وصفي، يعني لمجرد التوصيف، كأنه ما قال هذا أفضل من ذاك، كأنه قال هذا ذو فضل انتهى، وصفه بالفضل فقط، لا أنه فضله في الفضل على غيره مثلا. ولبعض العلماء كلام في هذا، أنه للوصف فقط أو أنه أيضا للتفضيل، يقول هو للتفضيل الفرضي، وله كلام هناك يمكن أن تراجعوا بعض التعليقات والتقريرات في هذا الشأن. إذن هذه مجموعة من الأخبار كما قلت لك ورد فيها الأمر بالوقوف معللا بأنه خير من الاقتحام في الهلكة، وفيها شبهة وإشكال عدم الدلالة على الوجوب من جهة استعمال أفعل التفضيل، فجمعها أولا وأشار إلى إشكالها ورد هذا الإشكال. بعد ذلك يأخذ المصنف في ذكر روايات من هذا الباب ليس فيها هذا الإشكال، ليس فيها مثل هذا التعليل واستعمال أفعل التفضيل وإشكال أنه قرينة الاستحباب مثلا. نقرأ هذا المقدار. قال: وتوهم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب من جهة أفعل التفضيل مدفوع أولا بملاحظة أن الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلا، فهذا ليس للتفضيل، حتى تقول هذا التفضيل قرينة كون الأمر للاستحباب، فليس في هذا التعليل إذن ما ينافي ظهور الأمر في الوجوب. ثانيا، مع أن جعله تعليلا لوجوب الإرجاء في المقبولة، أرجع ظاهر الوجوب، وجعله تمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب في صحيح جميل، ما خالف كتاب الله فدعوه أيضا ظاهر الوجوب، هذا قرينة على المطلوب، وأن الوقوف الذي ذكر في هذا التعليل هو أمر واجب وليس خيرا بمعنى أرجح وأفضل. فعلى هذا مساقه مساق قول القائل أترك الأكل يوما خير من أن أمنع منه سنة، مساقه في أنه ليس في المفضل عليه المبدأ أصلا. واضح؟ مساقه مساق هذا في هذا المعنى، أن المبدأ غير موجود في المفضل عليه، وأنه على قول النحاة لمجرد الوصف وليس للتفضيل. ومساق قولي عليه السلام في مقام وجوب الصبر حتى يتيقن الوقت لأن أصلي بعد الوقت أحب إلي من أن أصلي قبل الوقت، ومساق قولي عليه السلام في مقام التقية لأن أفطر يوما هو ذاك اليوم الذي يتخذه الحاكم الظالم عيدا يوما من شهر رمضان فأقضي أحب إلي من أن يضرب أو تضرب عنقي. ونظيره في أخبار الشبهة، هنا ما قال بعد مساقه، لأن هذه الأخبار التي أو الأقوال التي ذكرها هي من غير مقام الشبهة الذي بحثنا فيه، فقال مساق هذا في مسألة الشبهة كمساق كذا وكذا في مقامات أخرى، لكن هذا الحديث الأخير هو أيضا وارد في مقام الشبهة، فهو نظير له في هذا النوع من البيان والأداء. ونظيره في أخبار الشبهة قول علي عليه السلام في وصيته لابنه أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. الأخبار التي يذكرها بعد ذلك ك كما قلت لك هي أخبار ليس فيها ذلك الإشكال المذكور، وليس فيها احتمال استحباب من جهة أفعل التفضيل كما ذكر في المجموعة التي تقدمت. لذلك قدم تلك الأربعة الأولى وأجاب عن الإشكال فيها، ثم استأنف استعراض الأخبار. فمن ذلك ومنها من تلك الأخبار موثقة حمزة بن الطيار، ماذا قال فيها؟ قال أنه عرض هو حمزة على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه الباقر صلوات الله عليه، عرض عليه خطبة من خطبه وقرأها أمامه، حتى إذا بلغ موضعا منها قال الإمام لا كف واسكت، أمره بالكف والسكوت، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنه لا يسعكم، يعني ولا يحق لكم فيما ينزل أو نزل بكم، كما في بعض النسخ لا يحق لكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون، لا تعلمون أنه حق أو باطل، شبهة محل اشتباه كما في محل كلامنا، لا يسعكم إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى. الكف عنه يعني التوقف، تكفون تتوقفون، التثبت التأكد، الرد بعد كأنه بالرد. لا يسعكم إلا الكف والتثبت، تأكد، كيف يكون التأكد والرد؟ يعني بالرد، التثبت والرد من باب عطف المرادف ولو من حيث المعنى، يعني المقصود هنا لا من حيث الوضع اللغوي، الرد شيء والتثبت شيء آخر، لكن المقصود هنا من الرد إلى الأئمة ما يحصل به التثبت، كأنه عطف بيان، كان يمكن أن يقال والتثبت بالرد إلى أئمة الهدى وكان صحيحا، فقال والتثبت والرد، يعني والرد الذي به التثبت مثلا، حتى يحملوكم فيه ويوصلوكم إلى القصد، والقصد هو العادل والصواب مثلا، ويجلو ويكشف عنكم منه العمى ويعرفوكم فيه الحق. ثم استشهد الإمام عليه السلام على وجوب الرد إلى أهل الذكر، إلى الأئمة بآية فاسألوا أهل الذكر، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهي بالمناسبة تعتبر من الأخبار الدالة على أن أهل الذكر هم الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. ومنها رواية جميل عن الصادق عن أبائه عليهم السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده وصوابه فاتبع، مثل وضوح أن شرب الماء مثلا حلال، وأمر بين لك غيه وضلاله فاجتنبه، مثل وضوح حرمة شرب الخمر وأن شرب الخمر ضلال عن صواب الشريعة وانحراف عن جادتها المستقيمة، وأمر ثالث بين هذا وذاك اختلف فيه لا يعلم غيه من رشده وصوابه من خطأه، فرده إلى الله عز وجل. وهذا أيضا فيه الأمر بالرد إلى الله، وما معنى الأمر بالرد إلى الله؟ يعني لا تقل فيه شيئا، لا تقل من عندك حلال أو حرام، بل رده إلى الله الذي هو أعلم به، فظاهره لعله التوقف عن القول، لكن كما قلنا التوقف عن القول يلازم الاحتياط عملا، هكذا يفهم عرفا. إذا قيل لك كف واسكت ورد إلى الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، بمعنى لا تقل من عندك ولا تبت فيه برأيك وأنت لا تعلم، ورده إلى من يعلم به. فمعنى ذلك أنك في هذه الفترة تكون محتاطا من هذه الجهة. هكذا يقولون.
تنصرنا في شبهة التحريمية التي هي موضع الكلام، عرفنا البراءة يثبت من مسألة رده إلى الله.
ليش؟
لأنك أنت أمرت بالسكوت عنه والتوقف عنه، لا تحكم بتلك الحرمة التي تشك بها، فأنت مبرأ منها.
يعني لا، ما قال لا تحكم بالحرمة،
لا تحكم بما شككت به.
لا، شو أنت لا تعرف حرام أو حلال، فلا تحكم بشيء لا تعرفه، كما لا تعرف الحرمة لا تعرف الحل، فكف واسكت، لا تقل بشيء منهما.
يعني
لا، من حيث القول والإفتاء كف واسكت، يعني لا تقل بشيء منهما. يقولون الملازم للأمر بالكف والسكوت في المسألة عن القول فيها وإبداء الرأي ما دامت مشتبهة غير واضحة، ونظيره الأمر بالرد إلى الله ورسوله، لأنه عبارة أخرى عن أن لا تقول من عندك بل رده إلى الله ورسوله، يستلزم هذا في العمل الاحتياط، هكذا يقال. لكن حتما هو ليس المقصود أن تتوقف عن الحرمة، لأن ليس يشتبه فقط في الحرمة، يشتبه في الحرمة ومقابلها والإباحة، كلاهما له مشتبه وغير معلوم، فكف الأمرين ولا تقل بشيء منهما، لا تقل بهذا ولا بذاك. لو كان لا تقل بالحرمة يعني كما تقول يفهم منه عملا الترخيص والجواز، لكن لا تقل بالحرمة اللي يستلزم لو كان وحده الترخيص والجواز، ولا تقل بالإباحة الذي يستلزم أيضا لو كان وحده المانع، فلا تقل بشيء منهما إذن كن محتاطان، هكذا يفهم. ومنها رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام في وصيته لأصحابه: إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا. هذا أيضا، قفوا عنده ردوه إلينا نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا حتى نبين لكم. طيب، من الآن إلى أن نستطيع أن نلقاكم ونرد إليكم وتشرحوا لنا، ماذا نصنع؟ يقولون هذا إذا كان أيضا كما هو ظاهره قفوا من حيث القول كما هو مقتضى عطف وردوا علينا أيضا، فلازمه في العمل التوقف والاحتياط. ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: حق الله على العباد أن يقولوا ما لا يعلمون ويقفوا عما لا يعلمون أو عند ما لا يعلمون، وهذه أيضا واضحة، إن كنت تعلم فقل، إن كنت لا تعلم فقف ولا تقل. طيب، قف القول يستلزم الاحتياط في العمل. وقوله عليه السلام في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين، وهذه الرواية واردة في اختلاف الحديثين، وذكر فيها وجوه من المرجحات مثل ما ذكرنا في مقبولة ابن حنظل، بعد ذكر وجوه الترجيح هكذا قال: وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه، إذا لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه، لم تجدوا مرجحا مثلا في شيء من هذه الوجوه المرجحة التي ذكرناها لكم، فردوا إلينا علمه، لا تقولوا فيه، ردوا إلينا فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم. قب ما عندك دليل ونص شرعي، لأن النص الموجود معارض ولم يثبت له مرجح يعينه ويقدمه على الآخر، إذا كنت بعد ذلك تريد أن تقول فهذا القول منك قول برأيك، يعني إذا كنت تريد أن تقول إما أن تقول هكذا عبثا وبلا أي مدرك رأسا، أو بالاعتماد على بعض الاستنباطات العقلية الظنية مثلا مثل الاستحسان والقياس وما أشبه ذلك، لأن المدرك من الشارع المقرر من الشارع مفقود بحسب الفرد، لا مدرك آخر، والنص الموجود معارض بلا مرجح، لو كان مدرك آخر ما كانت المسألة مسألة تعارض ووقوف، روح خذ بالمدرك الآخر، فرضها هكذا، ما في أي مدرك إلا هذا الذي بين يديك وهو خبر معارض بغيره، وليس له كما ليس للآخر مرجح يرجحه فاستحكمت الشبهة. يقول قف ورد إلينا ولا تقول فيه برأيك، لو قلت حينئذ لن يكون إلا قولا برأي، إما رأي محض بلا أي مدرك أو أقل سوءا منه رأي مستند إلى مدرك باطل في الشريعة، وكلاهما من حيث نتيجة واحد مثل القياس والاستحسان. ولا تقولوا بل ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم الكف، يعني عن القول، والتثبت والتأكد يعني بالرد إلينا وهذان تقدما، والوقوف يعني عملا، وإلا ما معنى الوقوف هنا عين الكاف؟ لماذا هذا التكرار؟ عليك أن تكف لا تقول، والتثبت يعني بالرد إلينا كما قال وكما شرحنا تلك الرواية السابقة، والوقوف يعني في العمل والاحتياط في العمل، وأنتم في حال الوقوف والاحتياط طالبون باحثون تسألون وتفحصون حتى يأتيكم البيان من عندنا، إلى غير ذلك من الأخبار مما ظاهره وجوب التوقف، ليس فيه بعد مثل الإشكال المتقدم أنه استعمل فيه أفعل التفضيل فيدل على الرجحان والاستحباب. الجواب عن هذه الأخبار عموما مضافا إلى خصوص ما تقدم عن هذه التي فيها إشكال الظهور في الاستحباب بقرينة التعليل يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.